بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. عندي بالأمس الأخت طوحة من العراق، سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول فقط وذلك لضيق الوقت، ثم الآن نبدأ بالإجابة على أسئلتها المتبقية. الأخت طوحة تسأل تقول يعني عن حكم الأغاني والمعازف، تقول هل هي حرام أم حلال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يطيع الله ورسوله في كل ما يأمران به وفي كل ما ينهيان عنه، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا في كتاب العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمقصود أخت الفاضل هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وجوب طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أبدا أن يكون في نفسه حرج إذا قضى الله ورسوله أمرا. ولذلك يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه الخير في العاجل والآجل، ولا ينهى إلا عما فيه الشر في العاجل والآجل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. والمقصود بأن هذا النبي الكريم لما صدقنا بأن كل ما يأتي به إنما هو الخير والفلاح والعز والنجاح، وكل ما ينهى عنه إنما هو الشر والفساد في العاجل أو الآجل. ومن جملة ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعازف وهذه الأغاني المصحوبة بهذه المعازف. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز في مسألة المعازف أو اللهو: الذين يشتر لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله بغير علم. ابن مسعود هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، فسر هذه الآية بأنها المعازف بقوله: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، يعني المصحوب بالمعازف. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن سيحصل في هذه الأمة خسف ومسخ كما حصل في الأمم السابقة، ومن جملة ذلك استحلال المعازف. والمتأمل في الشريعة وفي أسرارها البادية الظاهرة للعيان يجد أن هذه الشريعة العظيمة ما نهت عن شيء إلا ونقلت الناس إلى بدائل مباحة وطيبة. ولذلك انظر يعني في هذه الشريعة في غالب تشريعاته، مع أن المسلم مطالب أولا أن يستسلم لله وللنبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الله أمر بأمر أو نهى عن نهي أو نهى عن شيء، يقول المسلم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن في المقابل نجد مثلا ربنا جل حرم الخمر، أباح لنا كل المشروبات إلا ما فيه ضرر. حرم الله عز وجل علينا معشر المسلمين الخنزير مثلا، أباح لنا كل الأطعمة. حرم الله عز وجل علينا السحر والكهانة وشيء من هذا القبيل، ولذلك في المقابل تجد يعني الرقية الشرعية، حرم الله عز وجل علينا ما يتعلق ب يعني أشياء كثيرة، أباح لنا في المقابل أشياء. الزنا حرام، أباح الله عز وجل الزواج مثنى وثلاثة ورباع، أشياء كثيرة في واقع الأمر. ومن جملة ذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام علينا المعازف، وأباح لنا الشعر، أباح لنا الحدى، أباح لنا الكلام الطيب الذي يقال. ولذلك الشعر مباح والحداء مباح، والقصيد هذا الذي بين النساء أو بين الرجال، القصائد هذه كلها من المباحات. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، التزمي هذا واعلمي بأنك على خير متى ما إن أطعت الله ورسوله. ضحى أيضا تسأل تقول يعني نحن ما نذهب إلى المقابر إلا بالسنة مرة واحدة فقط، فهل هذا جائز؟ أختي الفاضل، ليست القضية ذهب مرة أو مرتين، القضية الحكم الشرعي ما هو؟ مسألة زيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية معروفة بين الفقهاء، يعني على ثلاثة أقوال. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وأن لا تذهب لزيارة المقابر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أنه لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور، ونهى المرأة عن اتباع الجنائز، نهى المرأة كما في حديث أم عطية عن اتباع الجنائز. ولذلك أختي الفاضلة المرأة تعتاض بالدعاء للميت في أي مكان. الآن ربنا جل وعلا يقبل الدعاء، سواء كنت في المشرق أو المغرب، كنت قريبة من ميت أو بعيدة منه، يقبل الله عز وجل الدعاء. وبعدين زيارة المقبرة، الإنسان لما يزور المقبرة ليتعظ هو وليدعو للأموات. فلما كان لما كان الاتعاظ حاصل ولله الحمد عند أغلب الناس برؤية الموتى، رؤية الميتين وسماع الذي يموت فلان وفلان، بقي قضية الدعاء. الأموات لو زرتيهم أنت في المقبرة لن يعرفوك، لأن الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. أهل القبور في حياة اسمها الحياة البرزخية، ولذلك يصلهم ثواب الدعاء. فعلى المرأة أن تمتنع عن زيارة المقابر، وأن تدعو لميتها، وأن تتصدق عن ميتها. طيب يا ضحى، عندي مكالمات كثيرة تنتظر، إن شاء الله أرجع وأجيب على أسئلتك المتبقية بعد ما أخذ هذه المجموعة. تفضل أبو عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج الطيب، وعندي ثلاثة أسئلة شيخ. بالنسبة للسؤال الأول شيخ الله يعطيك العافية، قد أجدت لي يا شيخ في السؤالي الماضي بخصوص يا شيخ رؤية الكعبة عندما أحد يرى، بس يا شيخ كان قصدي هو الشخص يرى يعني يتمنى رؤية الكعبة، بس يا شيخ لأنه أول مرة وزي ما تقول عنده خوف يعني مثلا، يعني فيراها يا شيخ بعد مثلا بعد ما يوصل عندها يا شيخ مثلا يراها بعدها مثلا بربع ساعة بنص ساعة، بس أول يا شيخ يعني أول شيء زي ما تقول عنده زي الخوف يا شيخ. هذا السؤال الأول طال عمرك. السؤال الثاني يا شيخ أعطيك العافية، بالنسبة يا شيخ في برنامج يا شيخ اسمه حلم، إذا يا شيخ واحد يربح مليون شيء، إذا الواحد أرسل يا شيخ مثلا بسالك عد كم مرة أرسله يا شيخ، إيش يا شيخ هذه قصته؟ والله يا شيخ يقولون زي الحلم، تعرف الواحد الشيخ يبغى مثلا يعني يستر دينه ويستر ماله، فايش يا شيخ حكمه هذه؟ هذه السؤال الثاني يا شيخ يعطيك العافيه. السؤال الثالث يا شيخ بالنسبه يتعلق بالبرنامج، متى موعدكم يا شيخ في رمضان؟ هل يا شيخ بعد هذا بعد العصر يا شيخ، او مثلا يعني متى يكون الاعاده في رمضان؟ ويعطيكم الف عافيه يا شيخ.
شكرا كويس. نعم تفضل ام جابر.
السلام عليكم سيدة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي جزاكم الله خيرا عن الزكاة.
نعم.
لدي أخت متزوجة لا تعمل، لديها طفلان، زوجها موظف مرتبه ليس كبيرا جدا، ولديه مشاريع صغيرة ليست مدرة لازالت في بدايتها، واشتروا منزلا بالبنوك الإسلامية، لن يسددوا قرضه إلا بعد 25 عاما. وأريد أن أخرج زكاة على بعض المال كنت قد ادخرته، فهل تجوز فيها الزكاة؟ وكذلك الأمر بالنسبة لأمي ادخرت بعض المال، وهل يجوز لها أن تعطيه لابنتها كزكاة على مالها؟
إن شاء الله يا مجامل.
شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ إذا أنا متوضئة وذهبت العيادة وسحبوا مني دم وجاء وقت الصلاة وصليت، هل صلاتي صحيحة؟
الدم العادي هذا ولا
فحص يسحبوا من الدراع دم؟
ها؟
من الدراع يسحبون دم لفحص عندك؟ أي فحص؟
أي الدم البسيط هذا يعني؟
أي
ايوه
طيب ان شاء
الله يبقى شويه بالقطن. انا احيانا اصلي ما اتجدد مره ثانيه، قالوا لي ما يجوز اتوضى مره ثانيه.
ان شاء الله يا عبد الله.
زين اذا كان رجل يسحب مني الدم وشاف ذراعي وهو لابس قفازات لمسني بالغلط، هل يعني ينقض الوضوء؟
ان شاء الله يا عبد الله.
شكرا.
مرحبا فضيلة شذا.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمحت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إليكم الكابل وكل المستمعين. الشيخ عندي سؤالين وعندي حلم، يعني حلم مثل حضرتك. السؤال الأول الشيخ، أنا كنت أصلي صلاة الليل يعني وواصة سورة النجم الآية الأخيرة، يعني أنا نسيت أسجد فركعت، بعدين أنا بالركوع ذكرت أكو سجدة يعني هي سبحانه وتعالى يقول فاعبدوا الله وسجدوا الله واعبدوا، فظلت حائرة يعني ما أعرف شنو أسوي، يعني هذا الموقف مالتي، يعني أسجد أولا أو أكمل الصلاة؟ بعدين أنا الشيخ يعني اتخذت قرار أنه يعني هاي الآية بها أمر، فقمت من الركوع وسويت السجدة وبعدين كملت الصلاة مالتي، يعني ما أعرف صحيح ولا يعني.
إن شاء الله شذا أبشر. السؤال الثاني شذا.
يعني عن هذا السنة. وسؤال الثاني بالنسبة للشيخ صلاة الليل، يعني بالنسبة للوتر، يعني أنا شوية مرات بحالة يعني تعبنا بالبيت جهد يعني عمل هواي سوينا بناء وما أعرف شنو، فقلت يعني الصلاة ما تما للنوافل، يعني بس مجرد حافظت على الصلاة الواجبة والسنة بس، يعني أنا كنت هواية أصلي هواية أقرأ قرآن
إن شاء الله.
يعني
تقريبا
10 أيام يعني تفضل نفس الشيء اللي
أبشر يا شذا. واسمحي لي أختي الفاضل استحي الأحلام والرؤى ما أعبرها، سامحيني. بارك الله فيك، الله يحفظك. تفضل أبو بدر. تفضل أبو بدر.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
مرحبا أبو بدر.
الله يسلمك. الله يسلمك.
تفضل طال عمرك.
سألت طال عمرك في أمس صلينا في المسجد هنا
احنا
في الطريق، الجماعة قاموا صلاة المغرب بعد ما الدنيا زين، وبعدين الشيخ جاء وجلس، احنا صلينا بعد ما خلصنا هو قام يقوم الصلاة بعدنا احنا ما خلصنا الفردين، بس ما أعرف يعني ليش ما صلى معنا، مشكلة هذا.
يعني أبو بدر أنتم صليتوا قبل الإمام؟
لا مش بس أذن المغرب وصلينا أيوة قبله.
اي يعني مسجد مساجد الطريق مو مسجد مدينه.
اي نعم الادروك.
والامام وش سوى بعدين؟
جاء وجلس، بدايه احنا صلينا الفرض وهو جاء جلس لما خلصنا، بعدين قام يقوم الصلاه يا دفرين ثلاثه جو
عنده جماعه مسجد.
اي نعم.
طيب يعني بعد ما انتهيت من الصلاه او قام الصلاه؟
نعم قام الصلاه، بس احنا كان كثيرين يعني حوالي اكثر من 20 واحد صلين.
طيب يا ابو بدر
جزاك الله خير. ما قصر.
مرحبا ابوي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. ضحى بارك الله فيها في سؤالها الثالث، تسأل عن حف المرأة لوجهها وذراعيها وقدمها. أولا أخت الفاضل، بالنسبة للقدمين وللذراعين يجوز للمرأة أن تحف وأن تزيل هذا الشعر بالنسبة للذراعين وبالنسبة للقدمين. بالنسبة لحف الوجه مسألة حقيقة خلافية، اللي يظهر لي والله أعلم يجوز للمرأة أن تحف شعر وجهها وتنتبه من الحاجبين، لا تقرب الحاجبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، إلا الشعر الذي بين الحاجبين هذا يجوز للمرأة أن تزيل هذا الشعر الذي بين الحاجبين. أما بقية الوجه إذا احتاجت إليه ما في بأس والحمد لله، خاصة إذا كان هناك شعر يشوه وجه المرأة مثل الشعر الذي ينبت في منطقة اللحية مثلا يجوز لها أن تحف شعر وجهها، لكن أكرر بأن لا تقرب الحاجبين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص والمتنمص. ويجوز لها من دون خلاف أن تزيل شعر اليدين الذراعين شعر القدمين الساقين، هذا جائز ولله الحمد والمنة. ضحى تسأل تقول يعني بالنسبة لحكم متابعة المسلسلات والأفلام، يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا دائما أنبه المسلم والمسلمة إلى أن يهتبل فرصة العمر، الإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة، ولذلك الإنسان لا يجوز له يعني أن يهدر الوقت، عند أغلب المسلمين تحديدا نزيف في العمر وهدر في الأوقات وفي تضييع للزمان، وذلك بأشياء حقيقة لا نفع فيها ولا ضر، بل بعضها ضرها أقرب من نفعها كما هو حاصل في كثير من الأحيان. فالأنفاس معدودة والأيام محسوبة، وهناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والإنسان في واقع الأمر في هذه الدنيا في سفر، وكل يوم يعني يمر على الإنسان إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل، فيوشك أن يصل. يعني الآن الإنسان إذا أراد أن يسافر مثلا 1000 كيلومتر، كل مسافة يقطعها 10 كيلوات وعشر كيلوات، هذه تقرب إلى المقصود والمراد والذي يرومه والذي يبتغيه. كذلك الدنيا، ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو مسافر، ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يستثمر زمانه عمره، وهذا لا يمنع الإنسان أن يمارس بعض اللهو المباح والبريء، وقد ذكرت هذا كثيرا في هذا البرنامج فيما يتعلق بقضية ممارسة الرياضة، ممارسة القراءة، مشاهدة البرامج النافعة التي تزيد من الحصيلة المعرفية والعلمية والثقافية والشرعية وحتى الدنيوية. وش اللي يمنع؟ لكن على الإنسان أن يكون بصير، قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عنوان عريض، وصية عظيمة، قال: احرص على ما ينفعك. ما هو الشيء الذي ينفعك عند الله؟ احرص عليه. ما هو الشيء الذي ينفعك عند والديك؟ احرص عليه. ما هو الشيء الذي ينفعك في أمور الدنيا؟ حتى في أمور الدنيا يعني يضيف لك شيء في أمور الدنيا، احرص عليه. أما أشياء لا دين ولا دنيا، هذه كارثة، الإنسان يضيع عمره فيها. ابن مسعود يقول: والله إني لأمقت الشاب لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. سبهلل هكذا، مضيع للوقت، ويهدر هذه الساعات كلها في غير طاعة الله جل وعلا. ضحى ما شاء الله أسئلتها كلها دسمة وثقيلة، وما شاء الله كل سؤال يحتاج له حلقة. تسأل تقول عن يعني الرقص بين النساء، تقول: هل هو حرام يعني الرقص بين البنات؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمناسبات اللي تمر على المسلم مثلا في الأعياد، مناسبات الزواج، يجوز للمسلم أن يظهر الفرح والسرور، ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الأعياد كان يعني مستلقيا، ثم تقول عائشة: فأدخلت عليه جاريتين، يعني بنتين صغيرتين لم يبلغا الحلم، وأخذ يضربانه بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولان بأيام بعاث اللي بين الأوس والخزرج قديما. ومن جملة ما قال، حتى قالت واحدة منهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فالتفت إليه وقال: لا تقولي هذا الكلام، لأن الذي يعلم ما في الغد هو الله، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. ثم قال: قولي بقولك السابق، يعني القصيدة السابقة. فلما دخل أبو بكر انتفض وقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ فالتفت إلى قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا. وجاء في لفظ: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة فسحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإظهار الفرح والسرور، حتى قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وكان يقول لعائشة لما جاءت من عرس من أحد يعني زواج للأنصار، قال: قلتم شيء؟ قالت: لا. قال: الأنصار يحبون اللهو، هل لا قلتم: أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سملت عذاريكم. فلاحظي هذا الفرح والسرور وكذا. ويجوز للمرأة بين النساء ما يسمى بالرقص يعني الشعبي الموجود عند أمهاتنا وعجائزنا المعروف، المبني على الحشمة وعلى التستر وعلى يعني عدم التكسر ولا التخنث ولا التمايل، اللي يسوون عجائزنا ونساءنا الطيبات الخيرات اللي يلبسن اللباس الطيب. أما اللي يمارسون بعض النساء من التكسر والتمايل والتخنث وإظهار الشيء من البدن وتقليد الأخريات، هذا باتفاق العلماء على حرمته وعدم جوازه. أما الأشياء الطبيعية، الضرب بالدف للنساء، قول القصائد، لو قمنا مثلا نقول هذه الرقصات الشعبية اللي بين النساء معروفة، يلبسنا الملافع ويقولنا بعض الكلام ويحصل تمايل بسيط محشوم، ما في بأس. أما الموجود الآن يا أختي الفاضلة ضحى بارك الله فيك، اللي يمارسنا البنات والنساء، هذا خطر على دين المرأة، وأيضا قد يسبب إشكالات أخلاقية وسلوكية، وهذا حصل عند كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أبو عيسى يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا دخل على الكعبة ولأول مرة يراها، يقول يطأطئ رأسه وكذا، ثم بعد ذلك انظر إليها إذا خرج. يا أبو عيسى أنا قلت لك الجواب وما عندي يعني إضافة عليه ولا تحول ولا تغيير في كلامي. هذا من الأشياء التي لا قيمة لها. المفترض العكس، يعني قضية والله يقول بعض الناس يقول لك أنا أخجل من الكعبة ويطأطئ رأسه. أحيانا الورع في ورع مغشوش وفي ورع كاذب وفي ورع لا قيمة له، مجرد اجتهاد. الكعبة ينبغي للإنسان بمجرد أن يدخل إليه ينظر، يكحل عينه برؤية الكعبة، يشبع نظره من رؤية البيت العتيق. أما قضية الطأطأ مذكور هذا في الكتب، لكن لا مستند له لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين. أما قضية والله يقول أنا بعدين، هو الخسران يدخل الكعبة وعادي. هي القضية مش قضية والله بينه وبين الكعبة علاقة يستحي منه. والله بعض الناس يقول والله لأني أنا ما جيت البيت من قديم وكذا مستحي من البيت. من قال لك تستحي من البيت؟ لا، ادخل على بيت الله وكحل عينك واملى نظرك واشبع من رؤية الكعبة ورؤية هذا البيت العتيق. وهذه كلها يا أبو أخوي أبو عيسى هذه كلها من الأشياء التي لا قيمة لها ولا رصيد لها علمي ولا رصيد لها معرفي ولا رصيد ولا مستند لها شرعي. هذه كلها لا قيمة لها. الإنسان اللي يدخل الكعبة ينظر إليها ويمتع ناظريه في النظر إليها من أول ما يدخل إلى آخر ما يطلع. أبو عيسى يقول هناك برنامج فيه أرباح وكذا اسمه حلم أو شيء حسب ما ذكر، أنا ما أعرف حقيقة البرنامج هذا. يقول نرسل رسائل وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل أعطيك قاعدة عامة فيما يتعلق بالمسابقات، هذه قاعدة عامة. أي مسابقة تقوم على الغرم أو الغنم هذه ميسر ومحرمة ولا تجوز. بمعنى أنت الآن تدخل في مسابقة وتدفع مبلغ مالي أو تتصل اتصال وهذا الاتصال يكلفك مبلغ مالي كبير، ليس هي قضية حساب الاتصال فقط قيمة المكالمة، لا، وإنما تدفع مبلغ كبير، إما أن تربح وإما أن تخسر، يعني إما أن تغنم وإما أن تغرم. هذه ميسر، هذا قمار، هذا محرم ولا يجوز. أما المسابقات القائمة على الغنم أو الغنم والغنم ما في بأس، هذه مشروعة ولله الحمد. شخص يدخل مسابقة علمية ما دفع شيء أو يدفع رسم بسيط جدا لمكالمة مثلا ما يتحمل أكثر من ذلك ما فيها شيء. أما قضية تدفع مبلغ مالي قائم على غرم أو غنم هذا ميسر وقمار ومحرم ولا يجوز، وهذا ينسحب على جميع المسابقات، ليس لمسابقة دون مسابقة. المخرج أفادني أبو عيسى في يعني قال بأن البرنامج سيكون الساعة 5 في رمضان إن شاء الله، وسيعلن إن شاء الله على الشاشة بإذن الله جل وعلا. أم جابر بارك الله فيها من المغرب تسأل تقول بالنسبة للزكاة، طبعا يا أبو عيسى الساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات، أنت في السعودية إذن عندكم الساعة 4، بارك الله فيك. أم جابر تقول الزكاة، يعني تسأل عن الزكاة، تقول عندها أخت متزوجة لا تعمل وزوجها موظف لكن راتبه بسيط، عليه قروض للبنك وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن أعطيه من الزكاة والوالدة أيضا تعطيها، عفوا تعطيها من الزكاة والوالدة تعطيها أيضا. أم جابر الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك، عندنا الزكاة لازم نعرف الحكم الشرعي في قضية إعطاء الزكاة، من يستحقها؟ الذين يستحقون الزكاة تولى الله جل وعلا بيانهم وأوضح من هم، ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل 8 فريضة من الله 8. هؤلاء بارك الله فيك هم الذين يستحقون الزكاة، ولذلك شريعتنا هذه النصوص ما جاءت قالت الزكاة يستحقها الأرامل. ليش؟ لأن بعض الأرامل مليونيريات مثل ما يقولون. ما جاءت الشريعة وقالت الزكاة يأخذها الأيتام لأن هناك أيتام مليونيرية كما يقولون. ما قالت الزكاة تعطى للعم والخال والأخ والأخت مثلا لأن بعضهم أغنياء. ما قالت تعطى للخدم مثلا أو العمال أو العاملات. أعطتنا الوصف الذي يستحقه الإنسان سواء كان قريب أو بعيد. فالفقر من هو؟ من هو الفقير؟ هو المعدم الذي لا يجد شيء، هذا أولى الناس بالزكاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. المسكين الذي يجد نصف كفايته وعنده دخل مثل يعني زوج أختك هذا عنده دخل لكن ما يكفيه
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، لا، عنده، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. طيب عندنا الغارم، الغارم بحق مديونه عليه قروض بحقه وليس بباطل، هذا يستحق من الزكاة إذا عجز عن السداد وهكذا. ولذلك أختي الفاضلة أيضا مسألة أخرى، إذا عندي أقارب فقراء وعندي فقراء بعيدين أيهما أولى؟ الفقير. ولذلك في قاعدة عند الناس يقول القريب أولى بالمعروف، الأقرباء أولى بالمعروف، هذا صحيح لأن سلم قال واجعلها في الأقربين. فأخت الفاضلة إذا كان زوج أختك هذا يعني مسكين يعني من حيث باب الأموال، فعنده دخل لكن ما عنده قدرة، أو عنده أولاد وعنده قروض وعنده كذا، يعطى من الزكاة، تعطين أنت تعطين أختك من الزكاة، أما والدتك ما تعطي أختك من الزكاة، تعطي زوجها، لأن العلماء جمهور الفقهاء يقولون بأن الأصل ما يعطي الفرع، والدتك أصل وأختك فرع، قالوا ما يعطيها إلا إذا كان على قول بعض الفقهاء بأنها الآن أصبحت نفقتها غير واجبة ومستقلة بنفسها، ممكن تعطيها في مثل هذه الحالة، والأفضل لوالدتك تعطي زوجها أو تسدد عنه الديون هذه، وأما أنت تعطين أختك ولله الحمد والمنة لأن نفقتها غير واجبة عليك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول راحت للمستشفى لأجل يعني سحب دم التحاليل، تقول يعني أخذت دم وكنت متوضئ أو صليت وما عدت الوضوء، وأيضا تقول الممرض يعني شاف ذراعي ولمس يدي، لمس ذراعي، تقول ما حكم وضوئي وصلاتي؟ أم عبد الله الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لهذا الدم الذي سحب منك هذا لا ينقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم ولله الحمد، فالدم الذي أخذ منك لا ينقض الوضوء، هذا الأمر الأول. أمر الثاني وجود دم يسير على القطنة في يدك مثلا، هذا أيضا لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة ولله الحمد والمنة، وصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. نظر الرجل إلى ذراعك الممرض هذا ما يعني ما يبطل الوضوء أيضا، لمسوا الذراع، أنت قلتي بقفازين، حتى لو افترضنا من دون قفازين مع أنه ما يجوز، لكن أنا أفترض تفقها، لو وضع مثلا وكذا وأنت متوضئة ما عليك شيء ولله الحمد، إذن وضوئك وصلاتك صحيحة، واحرصي مستقبلا على أن الذي يباشر قضية أخذ الدم امرأة، بارك الله فيك ورضي عنك. شذى من العراق تسأل تقول بأن كانت تصلي الليل وقرأت سورة النجم، وفي آخر سورة النجم السجدة معروفة، في آخر سورة النجم السجدة، تقول أنا ركعت أثناء الركوع ترددت لماذا لم أسجد؟ تقول قمت وسجدت ثم قمت وركعت وكملت صلاتي، ما الحكم؟ أخطأت يا أختي شذا بارك الله فيك، أخطأت خطأ كبير حيث أنك تلاعبت بهذه الصلاة من حيث لا تقصدين. أولا أنت ما شاء الله اللهم بارك فيما أفهم، واسمك دائما يأتي في البرنامج متابع للبرنامج، ودائما أن أذكر حكم سجود التلاوة ما هو؟ السنية وليس بالوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام تحديدا سورة النجم سجد مرة وترك مرة أخرى حتى يبين للناس بأن السجدة غير واجبة، حتى الأمر الموجود فيها غير واجب، هذا ليس الأمر، أحيانا يأتي للإرشاد وليس للوجوب. ولذلك أخت الفاضلة سجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة سنة مستحبة، هذا أمر. الأمر الثاني أنت الآن تلبست بركن، ما هو الركن؟ الركوع. الركوع هذا لا يجوز لك أن ترجعي عنه لأجل واجب وليس لأجل سنة، كيف وأنت رجعت إلى سنة وهي مستحبة؟ حتى بعض العلماء لا يرى سجود التلاوة في الصلاة، يقول خارج الصلاة، هذا قول طبعا، لكن الصحيح أنه يعني مشروع سنة حتى في الصلاة. ولذلك قلت الفاضلة هدمت ركن من أركان الصلاة لأجل سنة مستحبة، هذا خطأ كبير، فتنتبهين له مستقبلا والحمد لله، مستقبلا والحمد لله أنه كان في صلاة سنة ولم يكن في صلاة فريضة. فالمقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك هذه سنة مضت، مستقبلا لا يجوز لك أن ترجع إلى سنة وقد تلبست بركن أو بواجب، حتى تلبست بواجب لا يجوز لك أن ترجع إلى السنة. يعني مثال أنت الآن في صلاة الرباعية جلست للتشهد الأول ثم نسيت أنك تقرأي ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثانية، وهي سنة طبعا، الفاتحة ركن القراءة بعدها سنة، لا يجوز ويحرم تقومين من التشهد الأول تقول حتى أقرأ ما زاد، خلاص انتهى وقتها، فلما تلبست بالواجب لا يجوز لك أن ترجعي إلى السنة. كيف وقد تلبست بالركن؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك ورضي عنك. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا رحاب. رحاب يا رحاب، طيب شوفوا غيرها. تفضل يا رغد. رغد من العراق، اللهم صل. ها رغد، طيب تفضل يا رغد. يلا أم مصطفى.
أم مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اكسر التلفزيون يا مصطفى.
أيوة عندي سؤالين.
تفضلي.
أيوة الله يخليك، عايزين توضح لنا الأرحام، يعني بيقولوا لي الأرحام بس الخيلان والأعمام والخالات والعمات، أولادهم لا ما بيشملون.
إن شاء الله.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا في صيام التطوع مثلا، أنا كنت صايمة بعدين ضغط أكل، بيقولوا لي تفطري في التطوع لازم تفطر، لكن في رمضان لو ضغط أكلت طعام غير قصد ممكن تواطلي.
أنت ضغطي ولا أكلتي؟
لا أنا ضغطة يعني وبلحكي.
لا أنت ضغطي عشان
مش أكلتي يعني أسنان ما بطبخ.
أي يعني قصدك تشوفينا مالح ولا لا؟
آه
ضغطي وبعدين مجيتي بلعتيه؟ ليش بلعتي؟ متعمدة؟
بلعت يعني دخل بطني يعني.
متعمدة.
نسيت
نسيان. طيب يا مصطفى
الله يخليك يا
مرحبا أختي. مرحبا.
الله يخليك.
أبو عمر
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
نهنيك على البرنامج الناجح، ونهنيك ونهني الأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
الله يحفظك أبو عمر، تفضل أخي.
ويخليك. إزاي فضلك. سؤالين قصير الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأول، امرأة متزوجة ما عندها أطفال.
نعم.
وزوجها متزوج امرأة ثانية عندها أطفال، والزوج مات، بس هي الامرأة الأولى اللي بدون أطفال عندها بيت ومو موصية انه البن البيت بس انها هو بعد الممات الورث المن يروح.
يعني الان عندك قصتك الزوج الاولى عندها
نعم.
بيت فقط ها؟
نعم.
وما عندها اولاد، زوج فقط.
نعم.
عندها
زوجها ميت.
زوجها ميت
متوفي. نعم.
طيب انت
زوجها متزوج امرأة
الزوجة الثانية ايوه. طيب ما عندها والدين، ما عندها اخوان؟
لا كلهم، لا عندها اخوات ولا اخوان.
مقطوعة
ولا أم ولا أب.
مقطوعة.
مقطوعة نعم. طيب. نعم يعني متوفين كل
شيء. إن شاء الله يا أبو عمر تسمع الجواب.
وعندها طبعا ولد خوات يعني ولد خوات.
عندها أولاد أخوة ها؟
أولاد خوات.
خوات وليس أولاد إخوة ها؟
لا أولاد إخوة من غير أم، أخوها من غير أم.
من غير أم ها؟
نعم. فالبيت شنو حكمه إذا ما وصل؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني الله يرضى عليك. الوضوء. هسه اللي ساكن في بيت عنده حمام، بس بيت تواليت هو نفسه حمام وتواليت يظهر. أثناء الوضوء لازم يعني المسلم يسمي بسم الله وبعدين ورا هذه الشهر صح؟
نعم.
زين كيف إذا بالتواليت لازم يجي باسم الله سبحانه وتعالى؟ زين كيف إذا هو ما عنده غير مكان بالوضوء؟ شنو ال
إن شاء الله يا أبو عمر.
أشكرك شيخ.
مرحبا مرحبا.
سلام.
أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو أحمد.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخنا السؤال الأول، كيفية الصلاة من حيث يعني قراءة الحمد وصورة بعد الحمد، كل الصلوات وعندما يقرأ الإمام أو عندما يقرأ الإمام خلاص نتوقف عن سورة الصغيرة صغيرة يعني.
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، الأذكار المساء أو أذكار الصباح، ما هي إيش اسمها؟ شو الأشياء المأثورة بالضبط يعني؟
أبشر يا أبو أحمد.
شكرًا.
مرحبا. تفضلي أمة الله العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤال واحد عندي.
تفضلي.
بنتي عمرها 14 سنة وراح تصادف امتحاناتها مع رمضان إن شاء الله، وهي عندها فقر دم حاد، فهل يجوز أن يعني أجعلها تفطر؟
يعني عندها مرض؟
يعني هي مصابة بفقر دم حاد، يعني قبل يومين عملنا لها تحليل كانت كثير تعبانة، وراح تصادف الامتحانات مع يعني ثالث يوم رمضان
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي شذا بارك الله فيها. في السؤال الثاني تقول يعني أنا حريصة على قيام الليل والوتر، وتقول بدأنا صار عندنا أعمال بيت وبناء وشيء، تقول قل نسبة الصلاة ويعني النوافل، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أهم شيء الفرائض، أهم شيء على الإنسان أن يؤدي الفرائض، والنوافل النفس البشرية فيها إقبال وإدبار وضعف وقوة ونشاط وفتور، شيء طبيعي. ولذلك اللي 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 مضى عليك وجرى لك الآن إن شاء الله يكون ما سبق، يعني يكتب الله عز وجل لك الأجر مثله في 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 الحالة اللي أنت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام النية موجودة والرغبة موجودة، وإن شاء الله تنشطين وتعودين من جديد، ولتعلمي أن ما دمت أنك قد واظبت على هذا الشيء ورأيت بأن يعني انصرافك إلى العمل بالكلية أثر على العبادة، حاولي أن توجدي توازن، يعني لا تعطي العمل نفسك كلها، حاولي إذا شفتي أثر في قضية الوقت وقضية التعب والإرهاق تنتبهين لمثل هذا. بارك الله فيك. أبو بدر من أبو ظبي يقول بأنه صلى في المسجد في الطريق، يقول صلينا جماعة ونحن يعني كثيرين، يقول وبعدين دخل الإمام وانتظرنا ما أقام الصلاة حتى انتهينا، يقول ثم بعد ذلك أقام الصلاة وصلى ومع ثلاثة تقريبا أو اثنين أو ثلاثة، يعني يقول ما الحكم؟ الإمام قد أحسن يا أبو بدر، الإمام قد أصاب وأحسن ووفق. لماذا؟ لأنه ما يجوز أن تقام جماعتين في لحظة واحدة في المسجد، ما يجوز، هذا أمر أول. ولذلك مقصود الجماعة أن يجتمع الناس خلف إمام واحد. أنتم الآن سبقتم أبو بدر، إذا كنتم والله بعد الأذى مباشرة صليتوا والمسجد فيه إمام راتب، أخطأتم في هذا يا أبو بدر، ما كان ينبغي لكم أن تستعجلوا، تنتظرون خمس دقائق، الآن الوقت بين الأذان والإقامة المغرب خمسة إلى ثمان دقائق، كان الواجب عليكم أن تنتظروا ما دام في إمام راتب. أما إذا كان مصلى ما في إمام راتب، كل من جاء صلى، طيب ما في شيء، بعد الأذان مباشرة تصلون. الآن بارك الله فيك اللي فعله الإمام هو الصح، لأنه ما يجوز أن يقيم أن تقام جماعتين في لحظة واحدة في المسجد، حتى تنتهي الجماعة الأولى تقام الجماعة الثانية، ومن دخل وجماعة قائمة لا يجوز له أن ينفرد ليصلي وحده أو يقيم جماعة ثانية، وإنما يدخل مع الجماعة الأولى. على العموم صلاتكم صحيحة وصلاته وفعله صحيح، لكن مستقبلا يا أبو بدر إذا حصل لك أنت وجماعتك وأنتم مسافرين ولا شيء ومسجد فيه إمام، ها فيه إمام، ما تفتاتون على الإمام ولا تتقدمون عليه ولا تقيمون الصلاة قبله حتى يأتي يقيم الصلاة. إذا كان مصلى مثل بعض المساجد مصلى أصلا ما وضع له إمام، مصلى كل من جاء صلى، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم مصطفى بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلة الأرحام، يقول تقول قالوا لنا بس الأخوال والأعمام والعمات والخالات، أما عيالهم فلا. أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك أم مصطفى، بالنسبة للأرحام من جهة القرب والقوة على قسمين، قسم قريب وقسم بعيد. أما القسم القريب فهم هؤلاء الذين للوالدين سبب بهما، يعني مثلا الجد والجدة، الخال والخالة، العم والعمة، هؤلاء هم الرحم القريب. طبعا الأخ والأخت مثلا هؤلاء الرحم القريب، هؤلاء الذين عناهم النصب الصلة. أما أولادهم فلا يجب، وإنما يندب ندب، وصدق من قال لك، يعني مثلا أولاد العم أو مثلا بنات العم هذا على الندب وليس على الوجوب، لكن العم يجب أنك تصلينه، الخال يجب، العمة يجب، الخالة تجب، الجد يجب، الجدة، الأخ الأخ والأخت كذلك، هذا يجب أنك تصلينهم. أما أولادهم فهذا من حكم الاستحباب والندب والأفضلية والأكملية، ومشروع جدا، يعني مشروع، والمسلم مدفوع بنصوص الشرع دفعا إلى أن يوثق الصلة بين هؤلاء الأقارب، بشرط أن لا يكون هناك مانع، مثل أن يكون مثلا تصل المرأة ولد عمها، لا غلط، هذا أجنبي، لأن يجوز يتزوجها، تصل المرأة مثلا ابن خالها أو ابن خالتها أو ابن عمتها، هذا لا يجوز. أولاد الابن وأولاد البنت بالنسبة لك يجب عليهم أن يصلوك، يجب، لأن هؤلاء أنت خالة لهم كما ذكرنا قبل قليل. أم مصطفى تقول بالنسبة للصيام التطوع تقول ذقت الطعام يعني بنية معرفة يعني كمية الملح أو شيء، تقول بلعت نسيانا، قالوا لي بأن هذا ما يعني يبطل صومك إلا في الفرض. أم مصطفى الله يرضى عليك، الفرض والنفل سواء في قول جماهير أهل العلم في قضية الأكل نسيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك التفرقة بين الفرض والنفل كما يذهب إلى هذا بعض الفقهاء ما عليها دليل. فاطمئني يا أخت الفاضل، ما دمت أنك بلعت يعني الطعام هذا من دون قصد وإنما خطأ أو نسيانا نسيت أنك صائمة، صومك صحيح سواء كان فرض أو نفل. الأمر الآخر، يجوز للمرأة الصائمة وللرجل الصائم أن يذوق الطعام، لأن حاسة الذوق هي في طرف اللسان، فيذوق الطعام ثم يمج هذا الأمر ولا يبلعه ويتمضمض وينتهي. لكن لو قدر الله وحصل خطأ ودخل إلى الجوف أو نسيانا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم قال الله تعالى قد فعلت. أبو عمر بارك الله فيه من عجمان يسأل عن التسمية داخل المرحاض، يسأل عن التسمية داخل المرحاض، يقول يعني ما حكم التسمية لما أتوضأ، لأن يقول المغسلة داخل المرحاض أو التواليت. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يكره له أن يذكر الله على حاجته، يعني حينما يقضي الحاج يكره له أن يذكر الله عز وجل. الأمر الثاني، بالنسبة للحمامات الموجودة والمراحيض الآن التي تقضى فيها الحاجات، لا يبقى شيء من النجاسات وإنما تذهب مع الماء، ولذلك كثير من الحمامات بل هي الغالب نظيفة ولله الحمد والمنة، ما فيها شيء يعني من النجاسات. الناس يعتنون بالنظافة تنصرف هذه الفضلات مع الماء. الأمر الآخر، ما دام أن المغسلة داخل الحمام وأنت قد يعني استنجيت وقمت من محل قضاء الحاجة ونظفت المكان، ما في بأس أنك تقول بسم الله في بداية الوضوء، ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك تذكر اسم الله، وهذا طبعا سنة في قول الجمهور، واجب عند بعض المذاهب، لكن الصواب بأنه سنة، تقول بسم الله ولا حرج عليك. بالنسبة للدعاء تؤخره إذا خرجت من دورة المياه، لأنه مما يتدارك والفصل يسير الوقت، يعني تطلع وتذكر الله. وبالمناسبة سمعتك يا أبو عمر تقول أتشهد، إن كنت تقصد التشهد الذي بعد الوضوء فأحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء، هذا هو التشهد. وجاء في لفظ هذا عند مسلم عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، حسن هذه الزيادة جمع من أهل العلم، هذا يقولها بعد الوضوء. أو تقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كما جاء عند النسائي وغيره بإسناد صحيح أن من قال هذا ختمت بوضعت في أو طبعت بخاتم وبقيت تحت العرش لا تكسر، والمعنى وكان له نور ما بين الجمعتين. المقصود يا أخي الفاضل بأن هذا مشروع. بعض الناس يا أبو عمر يعني أسمعهم يقول أتشهد أثناء الوضوء، يقولون لما يغسل وجهه أو يمسح رأيه أتشهد، هذا غلط، هذه بدعة. ولذلك احفظ عني ثلاثة أذكار في الوضوء فقط لا رابع لها، التسمية في أول وضوء قول بسم الله، وليس البسملة، بعض الناس إذا جاء يتوضأ قول بسم الله الرحمن الرحيم، لا هذا في الصلاة، أما في الوضوء تقول بسم الله. أثناء الوضوء ما في أي دعاء أثناء الوضوء، بعد الوضوء هذين الدعائين وهما على التنويع وليس على يعني الجمع، تقول إما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول الله، اجعلني من التواب واجعلني من الطاهرين، هذا الدعاء تقول أحيانا، أو تقول الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. هذا للفائدة يا أبو عمر رضي الله عنك. عندك سؤال ثاني؟ أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله تنتظرني في أول اللقاء أجيب عليه، ثم على أبو أحمد من الشارقة أيضا، على أبي أحمد، وأيضا أمة الله من العراق. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وبقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.